أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نحن في هذا الشهر المبارك بدأنا في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفقه، وكنا بالأمس نتكلم عن أهل الزكاة، يعني المستحقين للزكاة. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى نظم أعمال الخلق تنظيماً دقيقاً، ولذا الفقه معناه الفهم، يعني لا بد أن يكون عندك فهم. معناه في لغة العرب هذا فقيه، يعني فاهم، فالفقه معناه الفهم. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يكون فاهماً في شريعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. وعرفنا أن الإنسان إذا أعطاه الله مالاً أوجب الله عليه الزكاة، وإذا وجبت الزكاة من هم المستحقين لهذه الزكاة؟ نعطي هذه الزكاة لمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركها لنا، وإنما بيّنها بياناً واضحاً. ولذلك قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة. الله سبحانه وتعالى قال: هؤلاء الثمانية يأخذون الزكاة فريضة من الله عز وجل. يعني الزكاة لا يجوز أن تضعها في بناء المساجد، لا يجوز أن تضعها في بناء البيوت لكذا، وإنما لهؤلاء الثمانية. إذا أعطاك الله مالا فأخرج زكاته في هؤلاء الثمانية، لكن إذا كانت الدولة تأخذها تريحك من توزيعها، أما إذا كانت الدولة لا تأخذها فأنت توزعها. وأهم هؤلاء الفقراء. وعرفنا يا إخوان أن الفقير من هو؟ من هو الفقير؟ هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. يعني الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. لكن أيهما أحق، الفقير أو المسكين؟ أيهما أحق، الفقير أو المسكين؟ الفقير أولى، الفقير أولى، لأن الفقير من لا يجد شيء أو يجد بعض الكفاية، لكن المسكين يجد أكثر الكفاية أو يجد نصفها. ولذا عرفنا أيها الإخوة هؤلاء الذين بيّنهم ربنا سبحانه وتعالى، هؤلاء الثمانية. وعرفنا بالأمس أنه إذا كان هناك رجل قادر على التكسب، رجل قادر على التكسب ولكنه يريد أن يكون طالب علم، فإننا نعطيه من الزكاة. طالب العلم نعطيه من الزكاة، لأن علمانا رحمهم الله قالوا إن طلب العلم قسيم الجهاد، يعني مثل الجهاد، بل إن طلب العلم جهاد، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فبين الله عز وجل أن العلم قسيم الجهاد، مجموعة يجاهدون ومجموعة يطلبون العلم ليفقهوا غيرهم. فالطالب العلم الذي عنده قدرة على التكسب نعطيه من الزكاة، لكن العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل وهو عنده قدرة على التكسب لا نعطيه من الزكاة، لا نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن طالب العلم فعله متعد، وأما العابد فعله لنفسه فقط، وطالب العلم نفعه يعم الآخرين، وأما العابد فإنه لنفسه فقط. وكنا بالأمس وقفنا على النوع الخامس من أنواع الذين ذكرهم الله عز وجل في الزكاة: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم. هؤلاء تكلمنا عليهم بالأمس. اليوم نبدأ من الخامس وهو الرقاب. الرقاب، وقال الرقاب وهم المكاتبون، لأن الله قال وفي الرقاب. والرقاب تعرفون جمع رقبة، والمراد به الرقيق. الرقيق تصرف الزكاة في الأرقاء. ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالا؟ لا، لا نعطي الرقيق مالا، معناه ما ذكره المؤلف بقوله وهم المكاتبون. من هم المكاتبون؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، الذي اشترى نفسه من سيده. ولذلك أمرنا الله قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا دليل يا إخوان إن الإسلام، إن الإسلام يشجع على الحرية، أيضا يشجع على فك الرقاب. فربنا سبحانه وتعالى قال من مصارف الزكاة: وفي الرقاب. ولذا قال هم المكاتبون، والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده، يعني مأخوذ من الكتابة، لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد. لكن هذا المكاتب، هذا المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده وليس عنده شيء، لكنه اتفق مع سيده أنه يعطيه كل شهر 100 ريال أو كل شهر 1000 ريال، ويذهب ويشتغل، يعني يعمل يشتري نفسه بالتقسيط. يعني كم نعطي هذا المكاتب الرقيق الذي اشترى نفسه؟ كم نعطيه؟ يعني مثلا اشترى عبد نفسه من سيده 10,000، يدفع منها 5 بعد 6 أشهر، و5,000 بعد 6 أشهر أخرى. نحن نعطيه 5,000 الأجل الأول، و5,000 للأجل الثاني، يعني خير كثير نعطيه. ولذا المكاتب، المكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه، لأن الله تعالى قال وفي الرقاب. وفي، يقول أهل اللغة العربية أنها ظرفية، ولم يقل وللرقاب، بخلاف الذي تقدم: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. هؤلاء يعطون تمليكا بأيديهم، لأن استحقاقهم كان باللام، واللام للتمليك. إنما الصدقات للفقراء، لكن هنا قال وفي الرقاب، ولذا اللام للتمليك الأوائل: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. هؤلاء نعطيهم تمليكا، لكن الذين بعدهم: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء نعطيهم بأيديهم أو نعطي غيرهم، كل هذا جائز. ولذا قال الله عز وجل وفي الرقاب، وعرفنا أن في تكون للظرفية، بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين، فإن هؤلاء يعطون تمليكا بأيديهم، لأن استحقاقهم كان باللام، واللام تمليك. لكن في الرقاب جاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية، ولا يشترط فيها التمليك، فيجوز أن تذهب إلى السيد وتقول: قد كاتبت عبدك فلان على 10,000، فهذه 10,000، وإن لم يعلم العبد. لكن لو أعطينا المكاتب مالا ليؤدي دين كتابته، ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة، ماذا نقول له؟ نقول: رد المال علينا وإلا المال لك. لا، رد المال علينا، لا يستحقه، نعطيه المستحق. ولذا قال الرقاب نعطي المكاتبين، وعرفنا المكاتب الرقيق الذي يكاتب سيده. أيضا في الرقاب نعطي من الزكاة فك الأسير المسلم، فك الأسير المسلم، لأن الأسر تارة يكون بالقتال وتارة يكون بالاغتصاب، وهو ما يسمى في العرف الاختطاف الموجود في بعض الأماكن، فمن اختطف فهو أسير، يمكن أن يفك من الزكاة. لكن المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون مسلما. الأسير الذي نفك أسره الشرط أن يكون مسلما، فلو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن نعطي من الزكاة في فكه، لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم. ولذا قال المؤلف يفك منها الأسير المسلم. لكن لو قال أحد، هذا خلاف ظاهر الآية، لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق لقوله تعالى فتحرير رقبة، فكيف يفك من الزكاة الأسير؟ لكن الجواب الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بأن في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقير، وأنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الأسير أولى، لأن الأسير في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل، لا سيما إن هدد الأسير بقتله إن لم يدفع إليه مالا. لكن من هو الذي يعطي المال عند فك الأسير؟ نعطيه الذين أسروه. ولذا عندنا نوعان من الرقاب، وبقي نوعان هما أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه، هذا جائز، لأنه لما كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كانت الزكاة كثيرة، الناس كان عندهم صلاح فكانت الزكاة كثيرة، فكتبوا إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن الزكاة فاضت ولا نجد أحدا يأخذها، كل الناس أغنياء، ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ ماذا قال لهم؟ قال لهم اشتروا الأرقاء واعتقوه، اشتروا أي رقيق واعتقوه. فالزكاة يا إخوان إذا حافظ الناس عليها تكفي الفقراء، ما يكون هناك فقراء، إذا أخرجوها بعدالة فإنه لا يكون هناك فقراء إلا ما ندر. ولذا يا إخوان الإسلام كله عزة، الإسلام كله عزة، والله ما ينتصر المسلمون إذا تركوا الإسلام أبدا، ما ينتصرون بالعروبة، ما ينتصرون بالوطنية، ما ينتصرون بالقومية. كان العرب الأقحاح هم عرب خلص، ما انتصروا على الكفار، ما انتصروا على الفارس والروم، لكن من هو الذي انتصر عليها؟ الإسلام. ولذا ما يمكن أن ينتصر هؤلاء إلا بالإسلام، ولا يمكن أن تكون هناك عزة إلا بالإسلام، لأن الله قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وعرفنا أن الله وعد المؤمنين بالنصر، ليس المسلمين، وإنما وعد المؤمنين بالنصر إذا كانوا مؤمنين يحافظون على صلواتهم وأعمالهم، يطبقون الإسلام كما طبقه الأوائل، ويخافون الله ويخشونه، فإن الإسلام سيفتح لهم قلوب الناس يسلمون بدون قتال. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن ندعو إلى إسلامنا، وأهم شيء نفهم القرآن، نأخذ بهذا القرآن، ويكون بين المسلمين في كل مكان تآلف ومحبة. ولذا يجوز أن نشتري من الزكاة إذا كانت الزكاة زائدة، عندنا زكاة كثيرة ما وجدنا فقراء، ما وجدنا أحد، يجوز أن نشتري الأرقاء من الزكاة ونعتقهم، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب، فيشمل هذه الصورة، ولا سيما إذا كان هناك رقيق عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق. لكن إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة، هل هذا يجزي؟ يعني سيد عنده عبد فقال أنا علي الزكاة 20,000، فأنا سأعتق هذا العبد، يعني إذا كان عند الإنسان عبد يعتقه من الزكاة هذا لا يجزي، لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، هذا لا يجوز. ولذا الزكاة يا إخوان كما قال الله في الرقاب، من هم الذين ندفع لهم الزكاة في هذه الآية في الرقاب؟ المؤلف رحمه الله نص على أربعة أنواع: المكاتب، والأسير المسلم، والرقيق يشترى فيعتق، ورقيق أيضا يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، لكن هذا لا يجوز. كذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال، فالظاهر لنا أن نعطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير، لأن المسألة عند أهل العلم لا تختص بالأرقاء، فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إن جاء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في الرقاب، هذا يشمل أعدادا كثيرة من الرقاب. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نفهم، لأن هذه الزكاة أمانة عندك، فلا تخرج هذه الزكاة إلا لأهلها، الأمانة التي عندك لا تخرجها إلا لأهلها. هذا هو الخامس والسادس من الذين يستحقون الزكاة: الغارم لإصلاح ذات البين. من هو الغارم؟ من هو الغارم؟ الغارم الذي لحقه الغرب. ما هو الغرب؟ الضمان والإلزام بالمال، يعني لحقه غرب عليه ضمان بالمال. ولذلك الغارم نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه. فالذي غارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة بقدر ما غارمه، ولو كان غني، ولو كان غني، يعني لو أصلح بين متقاتلين وبينهما في دية وما إلى ذلك نعطيه ولو كان غني، لأجل يشجعه على الإصلاح. فالغارم للإصلاح ذات البين نعطيه بقدر ما أخرجه ولو كان غنيا. أما الغارم لنفسه، إنسان عليه ديون كثيرة، هذا غارم لنفسه، نعطيه إذا لم يقدر على وفائه، إذا لم يقدر على الوفاء عليه ديون. ولكن اشترط العلماء رحمهم الله أن الذي عليه ديون يعطى من الزكاة، لكن بشرط أن تكون هذه الديون في مباح، هذه الديون في حلال، لم يعمل بها في ميسر أو يأخذها في أي شيء آخر في حرام، وإنما في حلال. ولذا قال: الغارم لإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، ما معنى البين؟ الوصل، نعم الوصل، أو إصلاح القطيعة، فيكون من باب الأضداد. واللغة العربية غنية أحياناً وقد تكون فقيرة أحياناً، تكون غنية في الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة ألفاظ، وقد تكون فقيرة في الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ واحداً وله عدة معان. وهذا يعني فقرها حيث تواردت المعاني المتعددة على لفظ واحد. فالبين يجوز أن يكون من البينونة وهو الانفصال، فيكون المعنى إصلاح القطع، ويجوز أن يكون من الوصل، يعني إصلاح ذات الوصل، أي ما يحتاج إلى وصل. لكن على كل حال إصلاح ذات البين لا بد أن نفهمها، يكون بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة، فيأتي آخر ويصلح بينهم، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال، فيقول: أنا ألتزم لكل واحدة منكم ب10,000 ريال بشرط الصلح، ويوافقون على ذلك، فيعطي هذا الرجل من الزكاة ما يعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح، فيعطى 20,000، لأنه دفع لهؤلاء 10 ولهؤلاء 10. لكن لو أن هذا الذي أصلح بين الناس دفع من ماله، نقول ما نعطيه، ما دام دفع من ماله لا نعطيه،
لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارب، ما يكون عليه دين، فليس عليه دين الآن، ولكن ينبغي التفصيل فيقال يعطى من الزكاة في حالين: إذا لم يوفي من ماله فهنا ذمته مشغولة فلا بد أن نفكه، إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل أن لا نسد باب الإصلاح، وهذا هو القول الراجح، يعني هو وفى من ماله لكن بنية الإصلاح وبنية الرجوع على أهل الزكاة، ولذلك نقول نعطيه من الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الزكاة ومدح الذين يصلحون: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولأن الحال قد تقتضي الدفع فورا. لكن في حالين لا يعطى فيهما من الزكاة: إذا دفع من ماله بنية التقرب لله لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه، إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة فهذا أيضا لا نعطيه. لكن المهم أن الإنسان إذا أصلح بين المتخاصمين أو بين المتخاصمين ودفع مالا وهو يرى أنه يأخذه من الزكاة فإننا نعطيه، أو أنه أيضا ليس غني وليس عنده شيء فإننا أيضا نعطيه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ولو مع غنى، يعني الغارب لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. لكن لماذا نعطيه من الزكاة وهو غني؟ لأننا نعطيه هنا لأننا محتاجين إليه، نشجعه أن يصلح بين آخرين، ولذلك الصلح يا إخوان الصلح خير كما أخبر الله عز وجل، والصلح أيضا أفضل من نوافل العبادات، الصلح أفضل من نوافل العبادات، ولذا من أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرا. الغارم لإصلاح ذات البين نعطيه من الزكاة ما دفعه إذا كان ينوي الرجوع لها، لكن إذا قال لا أنا تبرعت من مالي نقول جزاك الله خيرا. أما الغارم لنفسه، يعني الذي عليه ديون، الغارم لنفسه عليه ديون، هذا نعطيه مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول، لكن هذا الذي عليه ديون فقره عاجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة وأكثر، لو قدرنا أن شخصا عليه 10,000 ريال وراتبه 2000 في الشهر ومؤنته كل شهر 2000، فهل ندفع عنه 10,000 ريال؟ نعم ندفع عنه 10,000، لأنه فقير بالنسبة للدين، فلا نعطيه من الزكاة لفقره لأن راتبه يكفيه، وإنما نعطيه من أجل الدين فهو فقير وعاجز عن الوفاء. لكن هل يجوز أن نذهب للدائن ونعطيه ماله دون علم المدين ولا لا؟ يعني الذي يطلبه هذا عليه دين، وصاحب المال نذهب إليه ونقول: كم دينك على أحمد؟ يقول: 10,000. نقول: خذ هذه 10. هل يجوز ذلك أو لا؟ لا يجوز. يجوز؟ نعم يجوز. لماذا يجوز؟ ما هو الدليل على أنه يجوز؟ أيوة، لأن الله قال في الظرفية ولم يقل اللام للتمليك، فهنا إذا ذهبت في فك الرقاب أو عند الغارم، لأن هذا داخل في قوله وفي الرقاب، فهو مجرور بفي، والغارمين عطفا على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف، فالتقدير وفي الغارمين، ونحن عرفنا أن في لا تدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه. لكن ألا يكون الأولى والأفضل أن نسلمها للذي عليه دين ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريب، أو ندفعها للغريب؟ في هذا فيه تفصيل، يعني لو قلنا الأفضل نسلمها للغارب ونعطيه إياها لأجل يدفعها للذي له الدين، إذا كان الغارم ثقة حريص على وفاء دينه فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يذم أمام الناس. وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه بل نذهب إلى الغريب الذي يطلبه ونسدد دينه. ولذلك ينبغي للإنسان يا إخوان إذا أعطى الزكاة ووجد فقيرين أحدهما من أهل الصلاح والآخر من غيرهم يعطي أهل الصلاح، أهل الصلاح هم أولى. فإذا كان الذي عليه دين إذا كنت تعلم أنه يفرح بهذا ويسدد دينه فأنت أعطه حتى لا يخجل أمام الناس. لكن الذي عليه دين في المحرمات لا نعطيه إلا إذا اشترطنا عليه التوبة، إذا اشترطنا عليه أن يتوب فإننا نعطيه. أما إذا لم يتب من هذه المحرمات فإننا لا نعطيه، لأننا لو أعطيناه يكون هذا إعانة على المحرم. ولذلك لو أعطيناه السدان مرة أخرى. لكن أيضا عندنا سؤال مهم، عندنا زكاة، هل الزكاة نقضي منها الدين عن الميت؟ يعني إنسان ميت وعليه ديون، هل نعطي هذه الديون الذي عليه من الزكاة؟ أول نسأل، إذا كان له تركة فنحن نأخذها من تركته ويدفع من التركة. لكن القول الراجح الذي قاله العلماء أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، لا يقضى دين الميت من الزكاة. ولذا ذكره أبو عبيد في كتابه الأموال، وابن عبد البر ذكر هذا إجماع أن الميت لا يعطى من الزكاة. لكن حقيقة هذه المسألة ليست إجماع، ليست إجماع ولكن فيها خلاف. لكن هذا الخلاف كما يقول بعض العلماء إنه خلاف ضعيف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوز أن تقضى ديون الأموات من الزكاة وحكاه وجها في مذهب الإمام أحمد، واستدل بقوله تعالى والغارمين فلم يعتبر التمليك وإنما اعتبر إبراء الذمة، فالميت أولى بإبراء الذمة من الحي. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القول الراجح أن الميت لا تقضى ديونه من الزكاة، لا تقضى ديونه من الزكاة. لماذا يا شيخ ابن عثيمين أن الميت لا تقضى ديونه من الزكاة؟ الأحياء أولى يا إخوان، الحي أولى. ولذلك لو أن الناس في فقر وكفن ميت في هذا القماش، قماش الذي نكفن فيه الأموات، ولكن أولاده فقراء لا يجدون ما يمكن أن يلبسوه، ماذا نعمل؟ نقول لهم يجوز أن يأخذوا الكفن من القبر ويتركوا هذا الميت لأن الميت انتهى، لكن الحي هو أولى به، أولى بهذا. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعرف الأحكام الشرعية كما ينبغي. فالشيخ ابن عثيمين يخالف ابن تيمية في هذا الأمر ويقول إن الميت الذي عليه دين تقضى ديونه من أصحاب الخير، أما الزكاة لا، الزكاة الأولى بها الأحياء. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين الظاهر أن من إعطاء الغريم أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين كما قال العلماء ذل، كما يقال الدين هم في الليل وذل في النهار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، يعني كان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل عليه الصلاة والسلام هل ترك وفاء، فإن لم يترك لم يصلي عليه، وإن قالوا له وفاء صلى عليه. لكن لما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أننا فتحنا هذا الباب لتعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. وأيضا الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه ولم ييسر له تسديد الدين. وأيضا ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارما. ولذا أيضا فيه تعليل قوي، يقولون إن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فيمكن أن يجحدوا مال الميت ويقول هذا مدين. طيب عندنا مسألة يا إخوان، رجل له مدين فقير يطلبه 1000 ريال، وكان على هذا الطالب 1000 ريال زكاة، هل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين 1000 ريال الذي عليه بنية الزكاة؟ يعني أنا أطلب أحمد 1000 ريال وعندي زكاة 1000 ريال، أقول يا أحمد سامحك الله في 1000 الذي عندك الزكاة، لا يجزي. قال شيخ الإسلام هذا بلا نزاع. لماذا؟ لأن الزكاة يا إخوان أخذ وإعطاء. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس فيه أخذ وإنما فيه تنازل، أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعندي مثلا 40,000 وزكاتها 1000 ريال، وفي ذمة فقير لي 1000 ريال، والذي في حوزتي هو 40,000 ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئا عن جيد وطيب فلا يجزي. لكن في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك أحياء وإثراء لماله الذي بيده، لأنه الآن سيسلم من تأدية 1000 ريال. طيب هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ يعني لو كان لي عند رجل 40,000 فعلي أن أخرج زكاة 1000 ريال، وهذا على القول المرجوح بأن الدين على المعسر فيه زكاة، الدين على المعسر فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ لكن يقول الشيخ على القول المرجوح بأن الدين على المعسر فيه زكاة، لكن الصحيح الدين على المعسر ما فيه زكاة. فلو كان هذا الرجل معسر فهل يجوز لي أن أسقط زكاة 1000 التي علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقداره 39,000 ريال؟ المذهب عند الحنابلة لا يجوز، لكن ابن تيمية رحمه الله قال يجوز، لأن الزكاة الآن من جنس المال، والمال الآن دين، والزكاة دين أيضا، وهي التي أبرأته منها. فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفق، بل زكاه من جنس ماله المزكى، وهو الدين وهو الصحيح. يعني أنت تطلب 40,000 ثم لما جاءت الزكاة تسقط عنه 1000، هل يصح هذا أو لا يصح؟ فيه خلاف، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يصح أن تسقط عنه من الزكاة، لكن على القول الراجح أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر، لكن هذه الصورة لا ترد. المهم إذا وجد هذا الفقير ما يوفي دينه آخر السنة، يعني مثلا على الفقير 40,000 ولم يجد إلا 39,000 فكان معسرا في هذه 1000، فهذا ربما نقول يجوز إسقاط الزكاة عن الدين، وفي النفس من هذا شيء كما يقول الشيخ ابن عثيمين، لأننا نقول أتاه الآن 39,000 نقدا فليخرج الزكاة من هذا المال الذي أتاه. لكن لو قيل هذه المسألة الأخيرة ليس فيها أخذ وإعطاء فكيف أخرجتموها؟ الجواب هم رأوا ذلك من جنس المال الذي عليه، صحيح أنه ليس فيها أخذ وإعطاء ولكن فيها مواساة. يعني مثل صورتها إذا كان مدينا 40,000، فإذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين ولو على المعسر فالمسألة واضحة، لأن هذا الدائن يجب عليه 1000 ريال كل سنة لهذا الدين، فصار يبرئ هذا المدين فأبرأه أول سنة 1000 ريال بنية الزكاة عما في ذمته، وفي السنة الثانية يجب عليه 1000 ريال إلا 25 ريال، لأنه لم يبقى في ذمته إلا 39,000. وهكذا كلما دارت السنوات نقص ما عليه من الزكاة. وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة في الدين على المعسر فلا زكاة أصلاً إلا إذا أيسر في آخر الحول. ولذا إخوان الدين، إذا كان لك دين على إنسان، هذا الدين، هذا المدين الذي عليه دين، هل هو غني أو فقير؟ فإذا كان غني أنت تخرج الزكاة، أنت تخرج الزكاة، أنت بالخيار تخرج الزكاة من مالك سواء أعطاك أو لم يعطيك، أو أنك تؤخر زكاة هذا الدين الذي عنده حتى تأخذ وتخرج زكاته كل سنة. لكن إذا كان الدين على فقير أو على معسر، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ هذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف. بعض من العلماء قال تؤديه لسنة واحدة، وبعض العلماء قال إن الدين على المعسر ليس فيه زكاة، لأن المعسر لا يجوز لك أن تطالبه. المعسر إذا كان عليه دين يحرم عليك أن تطالبه، لا تقول هذا حقي، لا يجوز لك أن تطالبه. حتى القاضي لا يجوز له أن يسجنه أو يطلبه إذا ثبت إعساره، لأن المعسر ربنا سبحانه وتعالى قال فنظرة إلى ميسرة. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الدين على المعسر لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة ولو بقي عنده 20 سنة. هؤلاء الغارمين، الغارم لنفسه والغارم لإصلاح ذات البين، الذي أصلح بين الناس أو الذي عليه ديون. فأما السابع من الذين يستحقون الزكاة فهو في سبيل الله، والسبيل عرفنا يا إخوان أنه الطريق. قال تعالى قل هذه سبيلي، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذا سبيل الله في القرآن، سبيل الله في القرآن يطلق على معنيين، الأول معنى عام وهو كل طريق يوصل إلى الله، فيشمل كل الأعمال الصالحة، كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا معنى عام كل طريق يوصل إلى الله، وكقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك أي إلى دينه، ادعوا إلى سبيل ربك إلى دينه. الثاني خصوص الجهاد، وهذا مثل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، حتى قال وفي سبيل الله. ولذا السبيل أضيفت إلى الله وإلى المؤمنين، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله. طيب كيف التوفيق بين الإضافتين؟ إضافته إلى الله أنه موصل إلى الله، فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله، ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. وأما إضافة السبيل إلى المؤمنين فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين. فهذا هنا يقول المؤلف رحمه الله ها الذين في سبيل الله نعطيهم من الزكاة هم الغزاة، هم الغزاة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونوا متطوعين، يعني بخلاف غير المتطوعين، هذا أيضا شرط ثاني. هناك شرط ثالث أيضا، الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم، يعني هؤلاء متبرعون، هذا هو الشرط الثالث. فهؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم وللحاجة إليهم، فيعطون ما يكفيهم لجهادهم، هذا معنى قوله تعالى وفي سبيل الله. ولذا جعل المؤلف هذه الظرفية للمقاتل لا لنفس الطريق. فالآية معناها على كلام المؤلف رحمه الله الغازون في سبيل الله، فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم، هذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن في تخصيصه للآية وجوه، أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط، الثاني أنه جعله للمجاهدين فقط، الثالث أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا ديوان لهم. لكن تخصيصه بالجهاد في سبيل الله هذا لا شك فيه، خلافا لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، يعني يشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له. هذا هو القول الثاني لكنه ضعيف. القول الراجح هو قول المؤلف رحمه الله أنه خص سبيل الله بالجهاد، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والحصر قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، هذا أيضا دليل لفظي. لكن المعنى المعنوي لو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، لأن الزكاة إذا علموا أن زكاتهم إذا بنى بها مسجد أجزأت بادروا إليه، لأن المساجد ليبقى نفعه إلى يوم القيامة. ولذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأي المؤلف في هذا الكتاب أن سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله. لكن المؤلف قال هم الغزاة، أيضا تخصيصه بالغزاة فيه نظر، لأن الصواب أنه يشمل الغزاة والأسلحة وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، لأن الله قال في سبيل الله ولم يقل للمجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. لكن هل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ على رأي المؤلف لا، على رأي المؤلف فقط للمجاهدين، يقول تعطى للمجاهدين فقط. لكن القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ويرى أنه هو القول الصحيح أنه يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لأنه قال معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي مجرورة بفي وفي سبيل الله. ولذا يقول الشيخ وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. لكن المؤلف قال المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان العطاء لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم، بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه. ولكن وجه ما هو وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. لكن الذي يريد الحج هل نعطيه من الزكاة؟ الذي يريد الحج هل نعطيه من الزكاة؟ المذهب نعم، المذهب يجوز ليؤدي فرض الحج أو العمرة، لأن الحج والعمرة من الزكاة. لكن هناك قول آخر يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة، وهناك قول ثالث أنه لا يجوز، لا يجوز أن نعطي الفقير، الفقير لا يلزمه الحج، لا يلزمه الحج لأنه ليس بمستطيع. فالفقير هل يعطى إذا أراد الحج من الزكاة المذهب يجوز ذلك، لكن بشرط أن يكون الفرد يؤدي فرض الحج والعمرة. لكن هناك قول آخر يجوز في الفرض والنفل، وهناك قول ثالث أنه لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، المذهب الأئمة الثلاثة، لأنهم يقولون لا يجب عليه الحج، ولذا نعطيه من هو مستحق له. بقي عندنا الثامن وهو ابن السبيل، إن شاء الله نتركه إلى غد، لكن قد يكون بعض الأشياء تركتها. يقرأ لنا الشيخ عبد العزيز ما تكلمنا عنه، وهذه طريقتنا يا إخوان، أولا أنا أتكلم ثم بعد ذلك يكرر كلامنا القارئ، ونسأل الله أن يكون فيه فائدة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، لقوله تعالى وفي الرقاب، والرقاب جمع رقبة، والمراد بها الأرقاء، فتصرف الزكاة في الأرقاء. ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالا؟ الجواب لا، معناه ما ذكر المؤلف بقوله وهم المكاتبون، والمكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، وهو مأخوذ من الكتابة، لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد. وكم يعطى؟ الجواب يعطى ما يحصل به الوفاء، مثاله اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة آلاف، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر، وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأجل الأول وخمسة آلاف للأجل الثاني. والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه، لأن الله قال وفي الرقاب، وفي ظرفية، ولم يقل وللرقاب، بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فإن هؤلاء يعطون تمليكا بأيديهم، لأن استحقاقهم كان باللام، واللام للتمليك. وأما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية، ولا يشترط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول قد كاتبت عبدك على عشرة آلاف، فهذه عشرة آلاف، وإن لم يعلم العبد. فائدة: لو أعطينا المكاتب مالا ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة، فإنه يرد المال إلينا. قوله ويفك منها الأسير المسلم، الأسير فعيل أي مفعول، كجريح بمعنى مجروح، فأسير بمعنى مأسور. والأسر تارة يكون بالقتال، وتارة يكون بالاغتصاب، وهو ما يسمى في العرف الاختطاف، فمن اختطف فهو أسير يفك من الزكاة. لكن المؤلف اشترط أن يكون مسلما، فلو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه، لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم. وقوله يفك منها الأسير المسلم، إذا قال قائل هذا خلاف ظاهر الآية، لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق، كقوله تعالى فتحرير رقبة، فكيف يفك منها الأسير؟ فالجواب: الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي: أولا، أن في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقير. ثانيا، أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الأسير أولى، لأنه في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل، لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مالا. ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير؟ الجواب: نعطيه الآسرين. هذان نوعان من الرقاب، وبقي نوعان هما: النوع الأول أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه، فهذا جائز، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب، فيشمل هذه الصورة، ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه، فإنه يشترى من الزكاة ويعتق. النوع الثاني إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة، فهذا لا يجزئ، لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. فصار عندنا أربعة أنواع، هي: 1 المكاتب، 2 الأسير المسلم، 3 رقيق يشترى فيعتق، هذه الصور الثلاثة جائزة، 4 رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال، فالظاهر أننا نعطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير، لأن المسألة عند أهل العلم لا تختص بالأرقاء، فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إنجاء. قوله السادس: الغارم لإصلاح ذات البين. الغارم هو من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال وما أشبه ذلك. والغارم نوعان، هما: الأول غارم لإصلاح ذات البين، والثاني غارم لنفسه. فالأول يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم ولو كان غنيا، وأما الثاني فيوافى عند الدين إذا لم يقدر على وفائه. وقوله لإصلاح ذات البين، البين هو الوصل وقيل القطيعة، فيكون من باب الأضداد. واللغة العربية غنية أحيانا وفقيرة أحيانا، تكون غنية في الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة ألفاظ، وتكون فقيرة في الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ واحدا وله عدة معان، وهذا يعني فقرها حيث تواردت المعاني المتعددة على لفظ واحد. فالبين يجوز أن يكون من البينونة، وهي الانفصال، فيكون المعنى إصلاح القطع، ويجوز أن يكون من الوصل، يعني إصلاح ذات الوصل، أي ما يحتاج إلى وصل. وعلى كل حال، إصلاح ذات البين أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة، فيأتي آخر ويصلح بينهم، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال، فيقول: أنا ألتزم لكل واحدة منكم 10,000 ريال بشرط الصلح، ويوافقون على ذلك، فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح، فيعطى 20,000. وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى، لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارما، فليس عليه دين الآن. ولكن ينبغي التفصيل، فيقال يعطى من الزكاة في حالين: 1 إذا لم يوفي من ماله فهنا ذمته مشغولة فلا بد أن نفكه، 2 إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل ألا نسد باب الإصلاح. وقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولأن الحال قد تقتضي الدفع فورا، وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة: 1 إذا دفع من ماله بنية التقرب لله لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه، 2 إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة. قوله: ولو مع غنى، أي أن الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه، ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرا. قوله: أو لنفسه مع الفقر. النوع الثاني من أنواع الغارم: الغارم لنفسه، أي لشيء يخصه، فهذا نعطيه مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول، فالفقر هنا العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر. فإذا قدرنا أن شخصا عليه 10,000 ريال وراتبه 1,000 ريال في الشهر، ومؤنته كل شهر 1,000 ريال، فهل ندفع عنه 10,000 ريال؟ الجواب نعم، لأنه الآن فقير بالنسبة للدين، فلا نعطيه من الزكاة لفقره، لأن راتبه يكفيه، وإنما نعطيه من أجل الدين، فهو فقير وعاجز عن الوفاء. وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ما له دون علم المدين؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا داخل في قوله تعالى: وفي الرقاب، فهو مجرور بفي والغارمين عطفا على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف، فالتقدير وفي الغارمين وفي لا تدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه. فإن قال قائل: هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم أو ندفعها للغريم؟ فالجواب في هذا تفصيل: إذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يذم أمام الناس. وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه. مسألة: من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟ الجواب: من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟ الجواب: إن تاب أعطيناه وإلا لم نعطه، لأن هذه إعانة على المحرم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى. مسألة: هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ الجواب: إذا كان له تركة فهو غني بتركته ويدفع منها، والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منها، وقد حكاه أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر إجماعا، لكن المسألة ليست إجماعا ففيها خلاف، إلا أنه في نظرنا خلاف ضعيف. والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوز أن تقضى ديون الأموات من الزكاة، وحكاه وجها في مذهب الإمام أحمد، واستدل بقوله تعالى: والغارمين، فلم يعتبر التمليك، وإنما اعتبر إبراء الذمة، فالميت أولى بإبراء الذمة من الحي، لكن القول الأول أرجح، فلا يقضى دين الميت من الزكاة للأمور التالية: أولا، أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل كما يقال: الدين هم في الليل وذل في النهار. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصلي عليه، وإن قالوا له وفاء صلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه من عن الأموات، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثيرة من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. رابعا، أن الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه.
على كل الأخوات، وصيتي لنفسي ولإخواني: التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يجب أن نتواصى بالحق، والحق هو طاعة الله عز وجل. كل واحد منا يوصي إخوانه وأهله وأصدقائه وجيرانه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يصح أن يكون هناك أمر بالمعروف إلا عن طريق العلم، لا بد أن يكون عندنا علم يا إخوان. حتى الكفار نسأل الله العافية، أظنكم تذكرون في سنة 1413 لما جاءت بالمعارك البوسنة مع الصرب والكروات مع المسلمين، وكيف قتلوهم، حتى أن أحدهم جاء بهؤلاء الأسرى من المسلمين وقال: نريد أن نقتلهم بالرشاش. قال له القائد: لا، افعل كما فعل محمد، يعني هم يدرسون تاريخنا، هم يدرسون تاريخ المسلمين، افعل كما فعل محمد. قالوا: كيف فعل محمد؟ قال: يذكيهم ويرميهم في النهر. ولذا يا إخوان كانوا يعذبون المسلمين تعذيب ليس وراءه تعذيب، كانوا يأتون بالخلاطات، هل تعرفوا الخلاطات التي يخلطون فيها الأسمنت ويرمون فيها الرجال، ويأتون بالأطفال الصغار ويذكونهم أمام أمهاتهم ويقولوا للأم: اشرب دمه. هذا تعذيب ليس وراءه تعذيب. ولما قيل لهم لا تفعلون هذا ربما ينتصر عليكم المسلمون في يوم من الأيام ويفعلون هذا، قالوا لا، المسلمون أهل الرحمة، المسلمون أهل الرحمة، لا يفعلون هذا الفعل. فيجب يا إخوان أن نتعلم، يجب أن نتعلم العلم، ويجب أن نطيع الله عز وجل. ما يقول الإنسان دولتي دولتي، اترك الدولة. هؤلاء الآن يا إخوان يسعون لإضعاف المسلمين في العدد وإضعاف المسلمين في الدين بالشهوات والشبهات، نسأل الله العافية. فلا بد أن يكون عندنا علم يا إخوان. هم أيضا يحاولون أن يحرشوا بين المسلمين لأجل بعضهم يقتل بعض، وهم ينتظرون يبيعون عليهم الأسلحة ويأخذون منهم الأموال ويأخذون منهم، وهم يبقون سليمين لأنهم يعرفون أن العرب هم أهل قتل، لا بد أن يكون عندهم قتل. فالعرب لا خير فيهم إذا لم يكونوا مسلمين، لا بد أن يكون عندنا يا إخوان إسلام، لا بد أن يكون عندنا طاعة لله. وأهم شيء، أهم شيء قراءة القرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، اعمل بالقرآن، تعيش سعيدا في هذه الدنيا وتموت سعيدا إلى الجنة. أما أن الإنسان يلهو بهذه الدنيا وهو لو جمع المليارات في هذه الدنيا سيذهب ويتركها، لكن اعمل ما ينفعك في الآخرة، اعمل ما ينفعك في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا يكون بينك وبين إخوانك عداوة، كن مع إخوانك ذليل، ذل لأخيك المسلم وارأف به وارحمه، وكن غليظا على الأعداء. أعداء الله، أعداء المسلمين، أعداء الملائكة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الكفار، هم أعداء الله. ولذا يجب علينا يا إخوان أن لا نطيعهم في هذه الأفعال. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.